خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويريا للمؤمنين أمهات مرضيا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا معهم، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة الثانية من برنامجكم أمهات المؤمنين. حديثنا أيها الإخوة والأخوات متصل عن أمهاتنا رضي الله تعالى عنهن، أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، اللواتي حملن هذه الأمانة وبلغنها رضي الله تعالى عنهن على أفضل ما يكون. أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، أزواج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لنا معهن وقفات نتعلم فيها، لأن زي ما بينا أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن هن الأسوة والقدوة لكل امرأة على وجه الأرض بشكل عام، ولكل امرأة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل امرأة مسلمة، كل بنت، كل شابة، كل امرأة كبيرة أو صغيرة، ينبغي عليها أن تتعلم سير أمهات المؤمنين، تتعلم حياة أمهات المؤمنين، تتعلم فقه أمهات المؤمنين، تتعلم أخلاق أمهات المؤمنين، لأنهن الأسوة والقدوة. لأن ربنا سبحانه وتعالى أنزل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الأمهات. قال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن هذه المنزلة وهذه المكانة، منزلة الأمهات، من حيث أن احنا بنحترمهم وبنحبهم حب كبير جدا 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 جدا، وبنشعر تجاههم بحالة من الامتنان، أن احنا بنشعر لأمهات المؤمنين بأن هم ليهم فضل كبير جدا 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 على كل أمة الإسلام. لأن كم من السنن وكم من الفقه وكم من الآداب النبوية التي ما كان لنا أبدا أن نتعلمها إلا من خلال ذكر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لهذه الشرائع وهذه الآداب وهذه السنن. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خاطب أمهات المؤمنين قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. إذن إحنا بنتكلم ليه عن أمهات المؤمنين؟ لأننا بنحبهم، أمهاتنا رضي الله تعالى عنهن، لهن في قلوبنا نفس منزلة الأمهات، أمهات نفس منزلة أمهاتنا التي ولدننا وزيادة، لهن نفس هذه المكانة وزيادة رضي الله تعالى عنهن. بنحبهم جدا جدا، عشان كده إحنا بنتكلم عنهم وعايزين نتعرف على أخلاقهم، نتعرف على حياتهم، نتعرف على عبادتهم، نتعرف على سلوكهم رضي الله تعالى عنهن. بنتكلم عن أمهات المؤمنين عشان نقدم لبناتنا الأسوة والقدوة، نعلمهم إن ليهم أسوة وقدوة عظيمة ينبغي أن يفتخروا بها، وينبغي أن يتشرفوا بها، وينبغي أن يتعلموا منهن رضوان الله تعالى عليهم. نتكلم عن أمهات المؤمنين لأن ليهم حق علينا، لابد أن احنا نوفيهم هذا الحق. ربنا سبحانه وتعالى أنزل آيات في كتابه الكريم بيخاطب فيها أمهات المؤمنين، بيزكي فيها أمهات المؤمنين ويعلمهم رضي الله تعالى عنهن. طبعا معلوم أن الخطاب للأعلى يشمل الأدنى من باب أولى. لما القرآن يأمر النبي أو ينهى، الأمر للنبي والنهي له أمر ونهي لسائر أمة الإسلام، كذلك الأمر والنهي لأمهات المؤمنين أمر ونهي لسائر نساء المؤمنين. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. الآية دي نزلت في موقف جرى بين أمهات المؤمنين وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أكثرن عليه السؤال بالنفقة، عايزين ساعة من العيش، عايزين يعني يوسع عليهم في المعاش. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصدقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو أن يكون رزقه قوتا، فأمهات المؤمنين عمالين بيسألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يوسع عليهن في المعاش ويكثرن السؤال بالنفقة. فنزلت هذه الآيات: يا نساء النبي، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها. طبعا النزول هذه الآية فيها قصة طويلة رواها البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لم أزل، قال رضي الله تعالى عنه: لم أزل أريد أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين اللتين نزل فيهما قول الله تبارك وتعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: حتى كنت معه في سفر فعدل، يعني سيدنا عمر كان في سفر ومعه عبد الله بن عباس، فعدل يعني خرج عن المسار بتاع القافلة أو بتاع المسير، خرج أراد أن يقضي حاجته. سيدنا عبد الله بن عباس انتهز الفرصة ديت فعدل معه وجاء بإداوة فيها ماء، انتظر حتى قضى عمر رضي الله عنه حاجته وأعطاه الماء ليتوضأ، فقال له: يا أمير المؤمنين، من هاتين المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفص. ثم استقبل عمر الحديث يسوق، بدأ يتكلم بقى عن القصة من أولها. فكان في هذه القصة الطويلة، طبعا قصة طويلة سوف يأتي ذكرها بالتفصيل في سيرة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن كان فيها في آخر القصة، طبعا القصة عبارة عن إيه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما نساء أكثرن عليه السؤال بالنفقة اعتزلهن شهرا، يعني أقسم شهر أنه ما يدخلش على أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فكان هذا الأمر حدث جلل في أمة الإسلام لدرجة إن عمر بن الخطاب لما جاءه رجل بيخبره بهذا الحدث، لما جاءه رجل يخبره بأن هذا الأمر جرى وجعل يطرق الباب طرقا شديدا، فقام عمر رضي الله عنه، وكان الصحابة في الفترة دي منتظرين أو متوقعين إن غسان جيش الغساسنة يأتي فيهاجم المدينة، فسيدنا عمر قام فزعا قال: هل جاء غسان؟ يعني جيش الغساسنة جاء يهجم على المدينة؟ فقال: بل أعظم من هذا، طلق النبي نساء. شوف الأمر عندهم كان عامل إزاي، فكان مصاب جلل إن هذا الأمر يحصل، وكانت المسلمين في حالة يعني صعبة جدا. فلما سيدنا عمر رضي الله عنه يعني دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طلقت نساءك؟ فقال: لا. فكانت هذه الوقعة أو هذا الحدث سبب في نزول آيات التخيير اللي احنا قرأناها: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. كان في الحديث ده قالت عائشة رضي الله عنها: فأنزلت آية التخيير، اللي هي الآية دي، فبدأ بي أول امرأة فقال: إني ذاكر لك أمرا، لا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لها: أنا هقول لك على حاجة، ما تستعجليش وتردي علي حتى تراجعي أبويك. فقالت: قد أعلم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله عز وجل قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، فذكر هذه الآية. قالت رضي الله عنها: في هذا أستأمر أبوي، يعني في حاجة زي كده أنا لسه هطلب رأي أبوي أن أخير بينك يا رسول الله وبين الحياة الدنيا وزينتها، فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم خير نساءه فقلن مثل ما قلت. يبقى هذه الآية متى نزلت؟ نزلت لما أكثرنا السؤال بالنفقة، فنزلت هذه الآية تخير أمهات المؤمنين بين الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحمل هذه الحياة التي ليس فيها سعة في المعاش أو في النفقة، وكانت يعني يمر عليهم الهلال تلو الهلال تلو الهلال، لا يوقد في بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. فقال عروة بن الزبير فكيف فعلام كنتم تعيشون يا خالة؟ يعني كنتوا بتاكلوا ايه؟ طب طالما ما فيش نار 3 شهور البيت لا يوقد فيه نار. فقالت على الاسودين الماء والتمر. يعني كانوا ممكن يقعدوا 3 شهور ما بياكلوش حاجه خالص غير الماء والتمر. هذه الحياه ربنا سبحانه وتعالى خيرهم بينها ان تبقى كل واحده منهن مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصبر على هذه الحياه، وبين أن يفارقهن صلى الله عليه وسلم وأن يسرحهن صراحا جميلا وتعيش كل واحدة منهن في الحياة كما تشاء. فكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. لذلك نزل بعدها مباشرة في سورة الأحزاب أيضا قوله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أنزل أمهات المؤمنين منزلة عظيمة جدا، فلما كانت لهن من الكرامة ولهن من الحرمة الشيء العظيم، خلي بالك بقى كان عاقبة هذا الأمر إيه؟ إن لما واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن تأتي بفعل سيء تعاقب على هذا الفعل بالمضاعفة، وإذا أتت بفعل حسن كان لها من الأجر المضاعفة، يعني يضاعف لها العقاب إذا أساءت. ليه؟ لأنها محل الأسوة ومحل القدوة، ما هيش امرأة زي سائر النساء، لا، لها من المقام والمكانة والمنزلة الشيء العظيم، منزلة رفيعة في دين الإسلام. فينبغي على كل واحدة منهن أن تراعي هذه المنزلة وأن تراعي مقامها عند النبي صلى الله عليه وسلم وبجواره صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى رتب على فعل السيء منهم عقاب الضعف، ورتب على فعل الحسن منهن أجر الضعف. طبعا الآية دي ما فيش حد يفهم منها إن ممكن واحدة من أمهات المؤمنين ترتكب فاحشة عياذا بالله، لا طبعا، يعني الآية ما فيهاش هذا المعنى كما يعني بعض أقول إيه بعض المترصدين، خلينا أقول كده، أراد أن يحمل هذه الآية ما لا تحتمل، وهذا يعني هذه الآية ما فيهاش أي إشعار بأن ممكن واحدة من أمهات المؤمنين ترتكب فاحش، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ولئن أشركت لا يحبطن عملك. طب هو النبي هيشرك عليه الصلاة والسلام؟ مش ممكن أبدا يشرك. إذن فهذا الكلام ليس فيه أبدا تعريض بأمهات المؤمنين، ولكن فيه إنزالهن هذه المنزلة العالية وهذه المنزلة الكبيرة. إذا فعلتن الخير ضعف لكن الأجر، وإذا فعلتن الشر ضعف لكن العقاب. وأيضا قال ربنا تبارك وتعالى يخاطب أمهات المؤمنين أيضا، قال تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. طب هذه الآية فيها من الإجلال لأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن، وفيه من الإكرام لهن ما لا يخفى على عاقل. يعني أي إنسان يقرأ هذه الآية: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليست الواحدة منهن امرأة مثل سائر النساء، لا أبدا، ليها منزلة تختلف عن سائر نساء الأمة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء في المكان وفي المكانة، في المكان حيث أنهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والواحدة منهن تطلع على أمور من خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم لا يطلع عليها غيرها، وأيضا في المكانة حيث أنزلهن الله عز وجل منزلة الأمهات. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. خضوع بالقول هو اللين والرقة في القول. يبقى خلي بالك وخلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى بيخاطب امهات المؤمنين بيقول لها ايه؟ بيقول لها لا تخضعي بالقول، لكل واحدة من امهات المؤمنين، فلا تخضعن بالقول. خضوع بالقول هو الكلام اللي فيه رقة وفيه نعومة وفيه لين، فهذا لا يحل للمرأة ان تفعله مع رجل من غير محارمها، انما هذه الرقة وهذا اللين والكلام ده يكون مع زوجها، انما لا يكون مع رجل غريب عنها او مع رجل ليس من محارمها. فلا تخضعن بالقول. ليه؟ لأني لو خضعت بالقول فإن الذي في قلبه مرض يطمع في هذه المرأة. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. لما امرأة تكلم رجل بريق برقة وبلين وهكذا يقوم يظن فيها يطمع، شوف الآية، فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروف. يعني المرأة لما تتكلم مع رجل أجنبي عنها ليس من محارمها تتكلم معاك كلام معروف، يعني ايه؟ تتكلم معاك كلام جد، تتكلم معاك كلام واضح غير ملتبس لا يحمل على معان سيئة وما فيهوش احتمال ان يظن فيه ظن سيء، يبقى كلام معروف، كلام واضح ظاهر بين، تكلم معاه يعني بغير خضوع بالقول. هكذا امر الله عز وجل امهات المؤمنين. طب مين امهات المؤمنين دول؟ دول ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. ومن غير المتصور أبدا أن حد من الصحابة أو حد من المسلمين يطمع في واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، لأنهن بمنزلة الأمهات. فإذا كان هذا الأمر قد وجه إليه أمهات المؤمنين مع عظيم منزلتهن من الدين، فكيف بسائر نساء الأمة؟ يبقى هذا درس ينبغي على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تتعلمه. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن أي أن الله عز وجل أمر أمهات المؤمنين، وطبعا احنا قلنا الأمر الأمهات المؤمنين يشمل كل نساء الأمة، إن هي تقر في بيتها. تقر في بيتها يعني تبقاش كثيرة الخروج لغير حاجة، لا تخرج المرأة. الأصل في المرأة أن هي ما تخرجش من بيتها إلا لحاجة، لضرورة، لمصلحة، إنها ما تبقاش كثيرة الخروج. لماذا؟ لأن كثرة خروج المرأة في غير منفعة أو مصلحة أو ضرورة يعرضها للفتن ويعرض المجتمع أيضا للفتن. ولذلك فإذا اضطرت المرأة إلى الخروج من بيتها فلا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. تبرج الجاهلية الأولى ده يطلع إيه بقى؟ خلي بالك، قال ابن كثير رحمة الله عليه تبرج الجاهلية الأولى، قال مجاهد كانت المرأة، خلي بالك بقى، تخرج تمشي بين يدي الرجال، فذلك تبرج الجاهلية الأولى. يعني إيه؟ ولا تبرجن تبرج الجاهلية، يطلع إيه تبرج الجاهلية ده؟ بيقول لك إن هي تخرج تمشي في وسط الرجال، ده كده اسمه تبرج الجاهلية الأولى. وقال قتادة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يقول إذا خرجتن من بيوتكن وكانت لهن مشية وتكسر وتغنج فنهى الله عن ذلك. يعني كانت النساء في الجاهلية تمشي كده تتمخطر، يعني فهو ده تبرج الجاهلية الأولى. وقال مقاتل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والتبرج أنها تلقي الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائبها وقرطها وعنقها، يعني تمشي كشفة ودنها ورقبتها. أمال تبرج النهاردة ده تبرج إيه بقى؟ يعني لما ده كده تبرج الجاهلية الأولى. أمال تبرج بتاع النهاردة ده تبرج إيه بقى؟ نسأل الله السلامة والعافية. لذلك كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر مخاطبة بهذا الخطاب، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن تدوم على خير وبركة، وأسأل الله أن نلتقي بكم دائما وأبدا على ما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عن تسع نسوة وفاة المصطفى، خيرنا فاخترنا النبي المكتفى عائشة.